بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد الفضائية. باسمكم جميعا أرحب بضيفي هذه الحلقة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي، عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء. حياك الله دكتور يوسف.
حياكم الله وحيي جميع الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم.
أسعد بتواصلكم من خلال الأرقام التي ظهرت الآن أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية. اتصال الأول من الأخت سلمى من السعودية. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حياك الله أختي، تفضلي.
الشيخ، هذه المدرسة وهذه المدرسة تسلم مكافأة للطالبات.
لو ترفع الصوت شوي.
أدرس في المدرسة.
مدرسة.
أيوة شيخ، وهذه المدرسة تسلم مكافأة للطالبات.
طيب.
قبل أن تسلم المكافأة سلمتها مديرة المدرسة تقرير، وهذا التقرير موجود فيه شروط المكافأة. من شروط المكافأة أن يبعد المنزل عن المدرسة 25 كيلو.
نعم.
فأخذت التقرير أنا وكتبت المسافة الحقيقية الصحيحة بين المدرسة والمنزل، هي 7 كيلو.
جزاك الله خير. نعم.
وقبل أن أسلم التقرير لمديرة المدرسة سلمته للشيخ وقبيلة لكي يختم عليه بالختم.
نعم.
فقرأ الشرط وشاف المسافة، يعني اللي كتبتها أنا 7 كيلو واللي في الشرط 25. فمسح المسافة الحقيقية اللي كتبتها 7 كيلو وكتب 25.
نعم.
نفس اللي في الشرط. فالشيخ ما حكم على المكافأة، أحيانا حرام.
طيب، هذا الأستاذ أو الشيخ مسؤول في المدرسة هو؟
لا، شيخ قبيلة.
لا شيخ، شيخ قبيلة عادي، يعني يختم عليه.
أي.
طيب أخت سلمى.
نعم.
يعني هل أنت بحاجة يعني ما أسأل المكافأة؟
يعني مو
الدرجة
مرة يا شيخ.
طيب، تسمعين الإجابة. شكرا لك عادل من الجزائر. السلام عليكم أخوي عادل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أخوي عادل.
حياكم الله.
أهلا بك، تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسمعك، تفضل.
أولا نحن نحبكم في الله.
أحبك الله.
أحبك الله في الله.
عندي سؤالين.
طيب،
السؤال الأول، ما حكم الأناشيد المعاصرة التي نسمعها الآن التي ليس فيها موسيقى وفي نفس الوقت ليس بشعر؟
نعم. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، إذا كانت بلد فيه سب الله كثير،
رجل
إذا كانت في بلد ما
في بلد
فيه سب الله كثير جدا، يسبون الله فيه كثير، هل يعتبر سب الله كافر؟
هل يعتبر من؟
سب الله كافر.
طيب، ساب الله كافر. طيب، شكرا عادل. أخوي إبراهيم، السلام عليكم. أخوي إبراهيم. إبراهيم،
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
جزاكم الله بالخير.
أهلا أخوي إبراهيم،
بارك الله فيكم. شهر إن شاء الله.
حياك الله.
حياكم الله شيخ. يا شيخ، عندي سؤال. الله
يحفظك.
في عندي ابني عمره 6 شهور.
نعم.
وبال في مكان، وأنا جلست على المكان هذا بدون ما أدري طبعا، وظهرت بقعته على ملابسي معي.
نعم.
وطبعا نويت اني اغتسل على اساس اني ابدل ملابسي قبل صلاه العصر، لكني نسيت ونشف مكان البقعه هذه، وصليت العصر والمغرب والعشاء ما تذكرت الا بعدين. يعني فهل علي باس ولا اعيد الصلاه ولا ايش اللي علي؟
واضح.
الله يجزاك خير.
شكرا ابراهيم.
السلام عليكم.
الاخت منار، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حياك الله اختي، تفضلي.
لو سمحت ممكن أسأل؟
تفضل يا أخت منار.
لو سمحت، ما حكم يا شيخ أن نكون في مصلى بالكلية؟
نعم.
وتكون الطالبات كل واحدة تصلي الوحدة، تأتي طالبة أخرى وتقطع صلاتي وهي صلاة فرض، هل تنقطع الصلاة أم لا؟
طيب.
واضح؟
واضح واضح.
طيب شكرا.
شكرا لك. الأخت أم يزن، السلام عليكم. الأخت أم يزن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، أنا عندي سؤال أسألكم.
تفضل يا أختي.
عندي ولد، أقول الله يهديه إن شاء الله.
آمين.
إنه يستخدم هالحاجات دي ويطلب مني فلوس بالتكرار، وإذا ما عطيت يسوي لي مشكلة أنا أولادي وبناتي، يسوي يعني أو أعطيه 200 أو أعطيه 100 أو أعطيه 500، إذا ما عطيت يسوونون وما يعلمون في البيت.
الله مستعان.
يكركب البيت فوق تحت، وإذا عطيته كفنا شره، وإذا ما حطيناه هي حتى الضرب يضرب.
الله المستعان.
يعني فوق انا علي الشيء ولا لا؟ انا معطيه على اساس انه بس انه
تكفين شره.
اي كف شره. فوق علي الشيء ولا لا؟
الله المستعان. الله يهديه ان شاء الله.
امين.
اسال الله تعالى في هذا اليوم المبارك ونحن في رمضان ان يهديه ويرده الى الحق ان شاء الله وان يجعله بارا بوالديه.
امين.
شكرا لك يا اخت ميسه. شكرا. حياك الله دكتور يوسف.
يا مرحبا.
اخت سلمى يعني سؤالها تشكر عليه جزاها الله خير. ونحن دائما نشكر الاخوه على حرصهم على هذه المسائل وعلى تورعهم. سالت قالت انه يطلبون المكافأة يكون مسافة 25. كتبت جزاها الله خير صادقة 7 وشيخ القبيلة عدلها لأنه هو المعرف فكتب 25.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد بداية نشكر الأخت سلمى هذا الإفصاح والصدق فيما كتبته في هذه الأوراق حتى لا يدخل إلى جيبها أو إلى مالها شيء فيه شبهة. ونقول للأخت سلمى ما كتبتيه هو الصحيح وهو الذي يجب عليك أن تبلغيه للمدرسة. وأما ما فعله ذلك الرجل أو شيخ القبيلة أو المعرف فهذا في الحقيقة فيه تدريس وكذب على المدرسة. فأنت تعدلين هذه هذا الرقم أو إذا كان هو سيسلم الورقة للمدرسة تخبرين المدرسة بأن الرقم الصحيح هو 7 كيلوات فيما بين بيتك أو القرية والمدرسة. وبإذن الله تعالى الله يعوضك خيرا مما تركته بهذه المعاملة لصدقك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
الأخ عادل من الجزائر سألكم دكتور يوسف بالنسبة للأناشيد التي ليس فيها موسيقى. ولعل هذا السؤال مهم جدا لكثرة انتشار الأناشيد حتى أن بعض القنوات في رمضان أبدلت الأغاني إلى أناشيد. التوجيه في ذلك.
الأصل في الأناشيد هو الإباحة إذا كانت تلك الأناشيد بكلمات ليس فيها معاني محرمة وخلت أيضا من المعازف فلا بأس بالإنشاد ولا بأس بالاستماع إلى هذه الأناشيد إذا ولو كان فيها مؤثرات صوتية إذا لم تكن تلك المؤثرات الصوتية في إيقاعاتها وما يصدر منها مماثلة للمعازف. لكن لا تغلب على حياة الشخص. ينبغي أن يكون استماع الشخص للأناشيد بالقدر المعتدل بحيث إنها لا تغلب على حياته ولا يكثر استماعه لتلك الأناشيد حتى لا تشغله عما هو أهم لا سيما في مثل هذه المواسم الفاضلة. وأنا أذكر إخوتي جميعا أن هذا الوقت الذي من الله تعالى به علينا ونعمة سنحاسب عنها يوم القيامة. كل لحظة وكل دقيقة بل كل ثانية من عمرك ستسأل عنها يوم القيامة فيما أمضيتها. هل أمضيتها فيما يفيد أم أمضيتها في غير ذلك؟ يقول عليه الصلاة والسلام لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 وذكر منها وعن عمره فيما أفناه. فكون الشخص ينشغل في كثير من أوقاته بالاستماع إلى هذه الأناشيد هذا في الحقيقة من التفريط والغبن الذي يحرم فيه الشخص من خير كثير.
طيب سؤال الأخ عادل أيضا من الجزائر بالنسبة لساب الله هل هو كافر؟
نعم ساب الله تعالى الذي يتعمد النطق بكلمة السباب يسب الله تعالى أو يسب نبيه صلى الله عليه وسلم أو يسب القرآن الكريم أو يسب حكم من الأحكام الشرعية هذا كافر بنص القرآن الكريم في قوله سبحانه قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يجب على من نطق بكلمة السباب هذه أن يتوب منها ويستغفر الله تعالى وأن يرجع ويندم على كلمته تلك. وكم من كلمة صدرت من الشخص من شخص هوت به في نار جهنم 70 خريفا كما قال عليه الصلاة والسلام إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا وفي رواية لا يظن أن تبلغ ما بلغت يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا وفي رواية يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. فليحذر الشخص من التساهل أو التهاون في هذا الأمر. إذا كان الشخص في بلد يكثر فيها من يقوم بهذا الأمر كتابة في الصحف أو الكتابة أو عبر وسائل الإعلام المقروءة أو المرئية أو المسموعة فدور الشخص في هذه الحال أن ينكر بالقدر الذي يستطيعه. يكون الإنكار بالكتابة إن كان يستطيع أن يكتب أن يرد على هذا الذي سب الله تعالى ويبين له جرم ما صنعه. إن كان أولئك قد طرحوا شبهات وكان عنده هو شيء من العلم أن يكتب ردا عليهم. فهذا من النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومن الأمر بالمعروف النهي عن المنكر والشخص إنما يؤمر بالقدر الذي يستطيع وهو الإنكار بلسانه أو بقلمه إذا كان يستطيع ذلك. لكن لا يجوز إذا لم يكن مخولا من قبل ولي الأمر أن يستخدم الإنكار باليد أو يقول مثلا يستبيح دم ذلك الشخص.
نعم.
وهذه في الحقيقة شبهة خطيرة، أن بعض الناس إذا رأى من شخص تصرف وبنى عليه أنه كافر يقوم ويستحل دمه. هذا في الحقيقة ليس إلى أفراد الناس إقامة الحدود وتنفيذها، إنما هو كما يقول أهل العلم للسلطان، فالافتيات على السلطان أو ولي الأمر في ذلك يعد معصية، والمنكر لا يزال بمنكر مثله.
الأخت منار سألتكم بالنسبة للمصلى الذي عنده في الكلية وصلاة كل واحدة وقطع إحداهما على الأخرى.
إذا صلت المرأة ومرت المرأة من أمامها، فالأظهر من أقوال أهل العلم أن المرأة لا تقطع صلاة المرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود. فهنا قال في صدر الحديث يقطع صلاة الرجل المسلم، يفهم من الحديث أن المرأة إذا كانت هي التي تصلي فإنها لا تقطع صلاتها بهذه الأشياء. هذا من مفهوم المخالفة من هذا الحديث.
إبراهيم سأل في قضية ابنه الذي عمره 6 أشهر بال في مكانه وظهر أو انطبع هذا الأثر على ثيابه فصلى العصر أو المغرب والعشاء، ما التوجيه له في ذلك؟
بول الغلام الذي لم يبلغ أن يأكل الطعام يكفي فيه الرش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، والحديث عند أهل السنن من رواية أبي السمح، فيكفي فيه أن يرش ذلك المكان ويطهر ذلك المكان، أو إذا أصاب ثوبها أن يرش الثوب ويطهر بذلك. لكن لو أن الشخص نسي أن يرش الثوب أو أن يرش المكان وصلى في الثوب الذي أصابه البول نسيانا، فإن صلاته صحيحة ولا يؤمر بإعادة تلك الصلاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحابه، فبينما هو يصلي إذ خلع نعاله، فخلع الصحابة نعالهم، فلما قضى صلاته رآهم عليه الصلاة والسلام قد فعلوا ذلك، فسألهم فقالوا رأيناك خلعت فخلعنا. فقال عليه الصلاة والسلام أتاني جبريل فأخبرني أن في نعلي أذن فخلعتهما، فإذا دخل أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذن فليخلع فليمسحهما وليصلي فيهما. وموضع الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد الصلاة مع أنه قطع جزءا من الصلاة وهو يحمل ذلك الأذى.
طيب معي مجموعة من الاتصالات من ليبيا. أبو محمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
سلام محمد حياة الله. أبو محمد
نحييك يا فضيلة الشيخ. السؤال الأول، ما هو الوقت المفضل لإخراج زكاة الفطر يا فضيلة الشيخ؟
طيب في سؤال آخر،
والجزء الثاني من السؤال، هل يجوز يعني هناك من يخرج زكاة الفطر قبل العيد بثلاثة أيام ويخرجها نقدا، فما حكم الشرع في ذلك؟
طيب
السؤال الثاني، في عيد الأضحى هناك من يجتمع مع أبنائه وهم متجوزون ويضحي على ناقة أو جمل، مع العلم أن كل ابن من الأبناء يسكن في بيت بمفرده، يعني يضحون مع الأب على ناقة أو جمل في عيد الأضحى مثلا، ما حكم الشرع في ذلك؟
وكم عدد الأبناء المتزوجون؟
والله العدد يكون من 3 إلى 5 4 5 3.
طيب
السؤال الآخر،
طيب
الشخص عندما يشك في صلاته هل هو في الركعة الرابعة أم الثالثة، ماذا يفعل؟
طيب محمد بقي شيء؟
السؤال الأخير، نريد أن نعرف قصة الحمامة والعنكبوت على الغار الذي لجأ إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
شكرا أبو محمد. الأخت فاطمة السلام عليكم. الأخت فاطمة.
أيوه.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي يا أختي.
يا شيخ ممكن أسأل؟
أكيد تفضلي.
أبغى يا شيخ، هل صلاة التراويح تكفي 4 ركعات؟
طيب
متى يبدأ الثلث الأخير من الليل؟ طيب مشكور.
شكرا لك يا أختي. أخوي أبو محمد السلام عليكم. أبو محمد السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أبو محمد.
حياك الله شيخ محمد.
هلا والله حياك الله.
الشيخ، لو يصير توجيه يعني من الشيخ يوسف لبعض الأئمة في صلاة التراويح قضية مواظبتهم على قنوت الوتر يعني كل ليلة والإطالة فيها، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، قضية صدقة الجارية، يعني الآن بعض الناس يجيب صدقات في المسجد يقول صدقة جارية، فهل تغيير إنارات المسجد وأجهزة المسجد يعتبر الصدقة الجارية أو لا؟ جزاكم الله
جيد. خير. شكرا لك أبو محمد. أخوي أبو يحيى السلام عليكم. أبو يحيى السلام عليكم. الأخت أم عبد الرحمن، السلام عليكم. الأخت أم عبد الرحمن، شكرا لجميع الأخوة المتصلين. الأخت أم يزن سألت في مسألة ابنها، أصلحه الله وهداه ورده إلى الحق وجعله بارا بها إن شاء الله. ذكرت أنه يستخدم بعض الأمور، وهي تعطيه مبلغا من المال حتى يكف شره عنها، فتقول هل عليها شيء في هذا المال؟
أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي ابنها وجميع أبناء المسلمين، وأن يجعلهم جميعا قرة أعين لوالديهم.
آمين.
نقول للأخت أم يزن، يعني القضية ليست قضية إعطائه مال من عدمه، القضية تربوية، يعني ينبغي أن ينظر إلى حال هذا الابن. الآن هو سيأخذ هذا المال ويضعه في أشياء كما ذكرت من الأشياء الممنوعة والمحرمة شرعا، فهي لن تعالج حال الابن بكونها تعطيه من المال أو لا تعطيه من المال. يعني لابد أن تنظر لهذه المسألة نظرة تربوية، كيف تصلح هذا الابن، أن تختار له رفقاء صالحين، تحاول أن تتصل ببعض الجهات لعلها تحتوي هذا الابن. هناك عدد من الجهات مثل مستشفى الأمل، عندهم بعض البرامج التي تساعد على ترك تعاطي المخدرات وغيرها. أيضا ممكن أن تسترشد بمن حولها من أهل الخير والصلاح لعلهم يحتوون هذا الابن ويبعدونه عن رفقاء السوء. لكن عموما كونك تعطينه من المال الشيء الذي يدفع شره عنكم في البيت، هذا إن شاء الله ليس عليها فيه شيء، لكن هذا لا يعفيكم من المسؤولية تجاهه. فالمسؤولية ملقاة عليكم أنتم أولا بمتابعته وإصلاحه وإرشاده واختيار الرفقاء الصالحين له والدعاء له بظهر الغيب دوما، أن الله سبحانه وتعالى يهديه ويجعله بارا بوالديه، وبإذن الله تعالى مع استمرار الجهود والصبر والمصابرة الله سبحانه وتعالى سيعينكم في ذلك. لكن لا تكون القضية فقط هل أعطيه من المال أو لا أعطيه من المال، لابد من متابعة الابن ومحاولة تحسين سلوكه.
لكن هي تخشى أن تكون المال الذي يعطيه تكون شريكة له في الإثم.
لا، هو إذا لم يقل لها سأشتري به بهذا المال هذا الشيء، لكن هي الآن تخشى أنه إذا لم تعطيه من المال ربما أنه يسرق، وربما أنه يعني يأخذ من البيت بدون يعني علمهم، وربما أنه يسبب لهم الأذى. فحتى تدفع الشر يعني عنهم لا مانع من أن تعطيه بالقدر الذي يغلب على ظنها أنه يكفي لحاجته ولن يستخدمه في هذا الأمر.
أبو محمد من ليبيا سأل بالنسبة للوقت المفضل لزكاة الفطر، ثم سأل أيضا سؤالا متعلقا بذلك، هل يتجوز قبل عيد 3 أيام، وذكر الخلاف في مسألة أن تكون نقدا.
الوقت المفضل لزكاة الفطر أن تخرج يوم العيد قبل الصلاة، قبل أن يدخل الإمام للصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أداها قبل الصلاة فهي زكاة متقبلة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ولا مانع من إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة، لأنما قارب الشيء يعطى حكمه، ولورود بعض الآثار عن السلف رضوان الله عليهم في ذلك. وأما إخراجها نقدا فهذا محل خلاف بين أهل العلم، الأظهر أنه لا يجوز إخراجها نقدا، بل لابد من أن تخرج طعاما، بمعنى أن يستلمها الفقير طعاما من قوت البلد. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين صاع من بر أو صاع من تمر أو صاعا من شعير، وكذلك روي ذلك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فهذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا نعدل عن الطعام إلى النقود، لا سيما أن هذه تعد شعيرة من شعائر الإسلام. فشعيرة عيد الفطر هي إخراج الأطعمة أو الفطرة هذه، كما أن عيد الأضحى شعيرته هي ذبح الأضاحي، فالناس إذا رأوا في الأسواق الأضاحي عرفوا أن هذا موسم الأضحى، وإذا رأوا في الأسواق الفطر وبيع الأطعمة فهذا شعار وعلامة على هذا العيد. فينبغي ألا يعني نميت هذه السنة وتلك الشعيرة الظاهرة.
سأل بالنسبة لعيد الأضحى، من كان يسأل بالنسبة للأضحية للأبناء الذين ذكرا متزوجين ويضحون بناقة، يضحي الأب عن أبنائه كلهم بناقة، فيسأل يقول هل يخرج كل هل يضحي كل واحد منهم، كل واحد في بيت كما ذكر.
إذا كان سيذبح ناقة فالناقة تجزي عن سبع بيوت.
نعم.
فإذا كان عددهم 7 بيوت فأقل فإنها تجزئهم عن ذلك، كما قال جابر رضي الله عنه لما أخبر أنهم ذبحوا في صلح الحديبية قال عن كل واحد شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. لكن إذا كانوا أسرة واحدة في بيت واحد كلهم مجتمعين كلهم مجتمعون في تلك الأسرة يعني ليسوا في بيوت متعددة فتجزئ عنهم ناقة واحدة أو شاة واحدة حتى أو سبع ناقة لأن العبرة بوجود البيت يعني الأضحية تجب على كل بيت وليس على كل فرد فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول على أهل كل على كل بيت من المسلمين أضحية. نعم.
سأل أيضا بالنسبة للذي الشخص الذي يشك في صلاته هل صلى ثلاثا أم أربعا؟
هنا ينظر إن ترجح عنده أحد الأمرين فيعمل بما ترجح عنده ويسجد للسهو بعد السلام. أما إذا لم يترجح عنده أي الأمرين فإنه في هذا الحال يبني على اليقين وهو الأقل فيعتبر أنه قد صلى ثلاثا ولم يصل الرابعة فيأتي بالركعة الرابعة ويسجد للسهو قبل السلام.
طيب معي من المغرب أخوي فيصل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا فيصل حياك الله.
أحبكم في الله.
أحبك الله.
لدي ثلاث أسئلة.
فضل الله يسلمك.
أقرضت مالا لرجل.
نعم.
وأنا عندي زكاة وهذا الرجل مسكين وأريد أن أعطيه هذه الزكاة والمبلغ الذي علي من الزكاة هو نفس المبلغ الذي أقرضته هذا الرجل.
يعني تخصمه
منه. قلت له وقلت له أتركه عندك هذا مال زكاتي هل يعني هذه ما فعلته يجوز صحيح؟
الصورة الصورة واضحة. السؤال الثاني
رجل قال لزوجته إذا لم تطيعين يعني فيما يرضي الله عز وجل سأرجعك إلى أهليك تخويفا لها فقط ولم يقصد شيئا غير هذا هل عليه شيء من الطلاق أو
واضح
واضح.
السؤال الثالث
رجل يضم زوجته بين يديه يعني يحتضنها ويقبه لها على خدها فقط في نهار رمضان
نعم
علما أن هذا الفعل لا يحرك شهوته بل حبا لها فقط فهل نعم. فعل هذا فعله هذا فيه شيء؟
طيب
وجزاكم الله خيرا.
شكرا لك شكرا لك فيصل. عبد الرحمن من السعودية. السلام عليكم عبد الرحمن.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حياك الله عبد الرحمن.
الشيخ ممكن أسأل سؤال؟
أكيد تفضل.
ما حكم شراء لعبة البلاي ستيشن للأطفال إذا كان ما في أشرطة لاطخ ولا شيء يعني أشرطة عادية
ممكنك معودا فيها الحين وتنتظر الحكم.
طيب
طيب شكرا لك عبد الرحمن. الأخت مريم. السلام عليكم. أبو ركان. السلام عليكم أبو ركان. أبو ركان.
أيوة.
السلام عليكم.
السلام.
حياك الله أبو ركان.
الله يحييك.
تفضل يسلمك.
شلون شيخ إبراهيم؟
ما عندنا إبراهيم اليوم.
السلام عليكم.
السلام.
أبو ركان.
ألو.
ما عندنا إبراهيم عندنا الدكتور يوسف.
مكتوب في الشاشة إبراهيم.
لا. أبو ركان.
تفضل أبو ركان.
طيب الأخت ميمونة. السلام عليكم. الأخت ميمونة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام حياك الله.
الحمد لله سلامتك.
الله يسلمك بارك فيك.
عندي سؤالين. هل يجوز إخراج زكاة للأموات؟
زكاة؟
أيوة.
للأموات.
أيوة.
طيب السؤال الثاني.
هل يجوز إعطاء الزكاة للخادمة؟
جيد.
طيب بالنسبة للسؤال الأول.
أيوة.
كيف دفع زكاة الأموال؟ مش تقصد؟
الأموات الأموات.
للأموات؟
إيه الأموات. ولا لا يا أختي؟
إيه الأموات.
الأموات الأموات.
يعني يسدد الدين عن الميت؟
لا لا صدقة بس يعني هم ميتين وصدق لهم يعني.
صدقة صدقة. صدقة وليس زكاة.
إيه صدقة.
سألنا عرض قضية من الأموات يكون الزكاة.
نعم.
شكرا أخت ميمونة. أبو عمر. السلام عليكم. أبو عمر. أبو عمر.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أبو عمر.
نهنيكم بشهر رمضان المبارك.
الله يبارك فيك وصلاة تقبل.
في الحقيقة يا شيخ أنا بس ودي استفسر عن مقالة لأحد الكتاب السعوديين في إحدى القنوات الفضائية.
نعم.
أنها تمس الرسول عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم.
بيقول في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من أمر دنياكم هذا تصرف علماني من الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا يعني خشيت عدم إخباري لكم بهذا الأمر لأن كنت قاعد في نفوة الرسول عليه الصلاة والسلام أو ينحقني هذا.
جزاك الله خير.
فأتمنى أن الشيخ يوضح يعني هذا صحيح
هذا في صحيفة السعودية
نعم
في صحيفة سعودية هذا المقال؟
لا 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 يا أخي في قناة
معروف معروف يعني أنا أعرف من تقصد وأذكر هذه المقابلة وهو يعني أظن
أكاديمي دخلها في قناة بصراحة يعني.
نعم أكاديمي سعودي
لا حول
نعم فيعني يا أخي الرسول عليه الصلاة والسلام إحنا نستنكر يعني ما قام به هؤلاء الدنمارقيون ما يدينا شخص من هذه البلاد يعني
طيب طيب يا حبيبنا أبو عمر
أبشر
جزاك الله خير
لك مني نعرض سؤالك لكن عندي اتصال من ليبيا الآن شكرا أبو عمر على غيرتك شكرا لك زينب من ليبيا السلام عليكم الأخت زينب من ليبيا السلام عليكم السلام عليكم
السلام
حياك الله تفضلي تفضلي يا أختي
أيوه السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
معلش عندي سؤال شيخ
تفضلي الله يسلمك تفضلي
ماشي. أنا معاني من رطوبة دائمة في الفرج
نعم
وقيم الليل هل أستطيع بقيام وضوء قيام الليل لصلاة الفجر ولا لا
واضح
نعم
شكرا شيخ.
شكرا لك يا أختي شكرا لجميع الإخوة طيب نأخذ السؤال أبو محمد من ليبيا ونأخذ سريعا أشكل عليه في مسألة قضية قصة الحمام والعنكبوت في قضية الهجرة يعني ربما أن البعض شكك في هذه القصة وبعض ضعف في ما ورد فيها التوجيه
هذه القصة الأظهر أنها لم تثبت يعني لم تثبت قصة الحمام والعنكبوت وإنما الذي دل عليه القرآن والسنة أن أبا بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر كان في الغار وكان واقترب كفار قريش إليهما حتى كان في الموضع الذي لو نظر فيه أحدهم إلى موضع قدميه
لرأى
النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر فخاف أبو بكر رضي الله عنه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والله لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين
الله
ثالثهما وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في قوله هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل عش العنكبوت وأن يجعل شبكة العنكبوت وأن يجعل عش الحمامة في الغار لصرف أنظار المشركين عن ذلك وقادر سبحانه وتعالى على أن يصرفهم بدون أن يضع هذه الأسباب كل هذه القصة الحقيقة تعطينا يعني فائدة مهمة وهي أن من توكل على الله تعالى فالله سبحانه وتعالى حسبه وكافيه أمره والله سبحانه وتعالى يدفع عنه البلاء ويجلب له النعم والسراء وهكذا هو حال نبينا صلى الله عليه وسلم وحال الأنبياء من قبله كما كان لنبينا صلى الله عليه وسلم هذا الموقف كان لموسى عليه الصلاة والسلام مع قومه لما أدركهم فرعون ومن معه قال أصحاب موسى إنا لمدركون
قال كلا
إن معي ربي سيهدين إبراهيم أيضا عليه الصلاة والسلام لما أرادوا أن يلقوه في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل يقول ابن عباس رضي الله عنهما حسبنا الله ونعم الوكيل كلمة قالها إبراهيم لما ألقي في النار وقالها نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم فلا شك أن الثقة بالله تعالى والتوكل عليه والاعتماد عليه في جميع الأمور يدفع عن العبد الأضرار والأسقام والأمراض يعني إذا كان الشيء بشيء يذكر الآن كثير من الناس يشتكون قضايا السحر والعين والأمراض وتجدهم ما إن ينزل به هذا المرض أو تلك البلية حتى يذهب إلى تعاطي الأسباب منها ما هي أسباب مشروعة ومنها أسباب غير مشروعة وينسى الأمر الأهم وهو اللجوء إلى الله تعالى الذي يدفع الضر
طيب. سألت الأخت فاطمة بالنسبة لصلاة التراويح تقول كأنها قالت أقل شيء يكون 4 ركعات فهمت من كلامها أو تكون 4 ركعات
أي لا مانع من أن تكون صلاة التراويح 4 ركعات ممكن تصلى ركعتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى ومن الممكن أن تسرد 4 ركعات كما ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن لكن بعد 4 تختم هذه 4 بوتر إما بركعة مستقلة أو ب3 ركعات تسرد سردا أو تصلي 2 ثم توتر بركعة فتكون 4 هي قيام الليل ويكون بعدها الوتر
ثلث الليل متى يبدأ سألت عنه فاطمة
ننظر إلى لحظة غروب الشمس ولحظة طلوع الفجر الساعة التي تغرب فيها الشمس والساعة التي يطلع فيها الفجر ثم نقسم هذا الوقت على 3 ويكون الثلث الأخير هو وقت الثلث الأخير من الليل. فإذا كان هذا الوقت 12 ساعة فتكون الساعات الأربعة الأخيرة هي الثلث الأخير من الليل وهكذا.
أبو محمد سأل سؤالا جيدا توجيهيا، يقول توجيه الأم الذين يواصلون على قنوت على القنوت يوميا في الوتر وأيضا على الإطالة، وهذا ملحظ جميل ذكر أبو محمد، يعني أحيانا قد يصلي إمام فيسرد التراويح ربما في نصف ساعة أو أقل ثم تراه يقنت في ربع ساعة، وهذا يحتاج إلى توجيه والعودة إلى ما فعله أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك.
عندنا قضيتان، القضية الأولى الاستمرار على القنوت في جميع ليالي رمضان، وهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ظاهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقنت أحيانا، بل لم يعني يثبت الدعاء القنوت الوارد اللهم اهدني فيما هديت إلا فيما علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن ابن علي. فلذلك من المستحسن للإمام أن يراوح مع المأمومين بحيث يقنت أحيانا ويدع القنوت أحيانا حتى لا يظن أنه واجب أن الوتر أو القيام لا يصح إلا بالقنوت، حتى يعرفوا السنة في ذلك. وأما الإطالة في القنوت فهذه أيضا من الملحوظات التي تكون لدى بعض الأئمة، تجده يقصر في القراءة في قراءة القرآن ويطيل في الدعاء، والآن لو نظرنا إلى الأفضلية قراءة القرآن أفضل من الدعاء، فالقرآن الكريم هو أفضل الذكر، فكيف ينشغل بالمفضول عن الفاضل؟ فهذا في الحقيقة من قلة الفقه في هذا الأمر، فينبغي على الإمام أن يطيل في قراءته إن كان يجد من المأمومين جلدا وقوة على الإطالة، يطيل في القراءة والدعاء يختصره ويكتفي بجوامع الدعاء، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يختار من الدعاء أجمع. أما ما يفعله بعض الأئمة من التفصيل الذي يصل لدرجة التكلف والإطالة له التي تبلغ حد الملل بالنسبة للمأمومين من خلفه، فهذا في الحقيقة قد يكون فيه شيء من المشقة على المأمومين وفيه انشغال بالمفعول عن عما هو أفضل. طيب. في هذا الأمر
ذكر أيضا أبو محمد مسألة أخرى جميلة في قضية الصدقة الجارية، يقول ما أحيانا مفهوم الصدقة الجارية عند الناس أن يسقي ظامئا أو يطعم جائعا، ولكن هناك صدقات جارية قد تدخل إلى مسجد فتجد أن الفرشة سيئة يحتاج إلى فرش، أو قد تكون الإنارة ضعيفة أو الصوت غير واضح فيدفع ذلك الصدقة.
المقصود بالصدقة الجارية الوقف، يعني أن يحبس أصلا يبقى نفعه للمسلمين، والوقف قد أو الصدقة الجارية قد تكون في عقارات مثل شراء أرض تجعل مسجدا أو تجعل مقبرة للمسلمين أو تجعل مدرسة إسلامية ونحو ذلك، وقد يكون في بناء، ومنه أيضا تجعل فرش للمساجد لأن هذه الفرش تبقى وينتفع بها، ومنها أيضا الإنارة اللمبات ونحوها، فهذه أيضا تعد من الصدقة الجارية لأنها تبقى لمدة طويلة وينتفع بها أهل المسجد.
طيب أبو يحيى سأل قال إنه أقرض مالا لشخص آخر وهو أيضا يريد إخراج زكاته، وهذا الرجل مستحق فيريد أن يخصمها من هذا المال المدفوع له وهي نفس المبلغ.
لا يصح ذلك حتى وإن كان المدين معسرا، لأن الدائن في هذه الحال والمزكي قد انتفع بزكاته بتحصيل الدين الذي عليه، كأنه أسقط الزكاة الواجبة التي عليه بالدين الذي أسقطه عن مدينه، وهنا يكون قد انتفع بالزكاة، والمفترض أن المزكي لا ينتفع بزكاته. والأمر الثاني أيضا أن الزكاة فيها أخذ وإعطاء كما قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم الغارمين وفي سبيل الله إلى آخر الآية، فاللام في قوله للفقراء تفيد التمليك وفيها أخذ وإعطاء، وفي حال الإبراء هنا إذا قال أبرأتك من الدين الذي عليك وأعتبره زكاة مدفوعة لك هنا ليس فيها أخذ ولا إعطاء.
السؤال الآخر في رجل قال لزوجته يعني ارجعي لأهلك، يقول هل عليه شيء في هذه الكلمة؟ أخشى أن تكون طلاقا أو عبارة من الطلاق،
وكان قال إن خرجتي فارجعي لأهلك، ارجعي لأهلك كلمة نعم. وذلك فهذا في الحقيقة يقصد منه المنع كما ذكر في سؤال يمنعها من ذلك الأمر، ولا يقصد منه الطلاق، فليس ذلك بطلاق، ولكن عليه كفارة يمين لأن هذا الإلزام فيه معنى اليمين، فيكفر كفارة يمين فيما إذا خالفت المرأة أمره وحنث في حلفه ذلك.
أبو يحيى أيضا في علاقة الرجل مع زوجته في نهار رمضان كيف تنضبط هذه العلاقة في قضية أنه كما قال أنه يقبل زوجته وغير ذلك؟
لا بأس أن يقبل الرجل زوجته أو يباشرها أو يمسها بشهوة إذا كان يغلب على ظنه أن يأمن من الوقوع في المحظور وهو الجماع أو الإنزال. فإن عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. فإذا كان الشخص قادر على التحكم بشهوته بحيث أنه لا يسترسل أو يحمله الشيطان على أن يقع في المحظور فلا حرج في ذلك إن شاء الله.
عبد الرحمن سألنا سؤالا في قضية شراء لعبة البلايستيشن، هل هناك ضوابط لها؟
يعني الأصل في هذه اللعبة هو الجواز، لكن هناك ضوابط متعددة، منها ألا تشتمل الألعاب التي تشغل في هذه اللعبة، ألا تشتمل على محرمات مثل الصور النسائية المحرمة أو الموسيقى، وأيضا لا تغلب على حياة هذا الطفل، ولا ينبغي للوالدين أو ولي الأمر أن يتيح لابنه أو ابنته أن اللعب بهذه الألعاب في وقتا طويلا حتى لا ينشأ على هذه التربية السيئة، لأن لها آثار ليست بالسهلة هذه الألعاب على نفسيات الأبناء وأخلاقياتهم. ولنحذر كل الحذر من الحقيقة وجود اشتمال بعض هذه الألعاب على أمور أحيانا قد تكون مناقضة للعقيدة. يعني قد يصور أحيانا البطل أو المصارع أو الشخص في هذه اللعبة على أنه قادر على أن يمسك النجوم أو أنه قادر على أن يتحكم في الكون، هذا في الحقيقة فيه أخطاء خطر عقدي على نفسية الطفل وعلى عقيدته. فإذا تأكد ولي الأمر من خلو هذا البرنامج أو ذلك الشريط من هذه المحاذير وأنها مجرد ألعاب يعني مسلية لا تؤثر على سلوكياته ولا تؤثر على عقيدته ولا تؤثر على نفسيته ولا تشغله عن الأمور الواجبة عليه ولا تغلب على حياته، فإنه في هذه الحال الأظهر والله أعلم جوازها.
الأخت ميمونة سألت بالنسبة للدفع زكاة الأموات.
دفع الزكاة
هي ذكرت أنها صدقة،
أيه؟
ولكن أنا أزيد عليه ذلك أحيانا دفع الدين لهم، توفيوا عليه دين فهل يدفع لهم الزكاة؟
إذن عندنا مسألتان، المسألة الأولى أن يتصدق الشخص وينوي بصدقته أنها عن الأموات، فهذه الصدقة مقبولة إن شاء الله تعالى ويؤجر عليها ويصل الثواب بإذن الله إلى الميت. فإن الصحيح من أقوال أهل العلم هو مشروعية إهداء ثواب جميع القرب للأموات، فقد جاء سعد بن عبادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تصدق عنها، فدل هذا على مشروعية الصدقة عن الأموات. وأما أن تدفع الزكاة الواجبة لسداد دين على الميت فهذا محل خلاف بين أهل العلم، والذي ذهب إليه فقهاء المالكية وهو قول أيضا لشيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة أنه لا بأس بأن يؤدى الدين عن الميت، لأن الميت قد يكون أحوج إلى سداد الدين الذي عليه من الحي، لأن الميت لا يجد وفاء ولا يتمكن من طلب المال لسداد الدين الذي عليه، ونفسه معلقة بالدين الذي عليه، نفس المؤمن معلقة بدينه ما لم يقضى عنه. ففي الحقيقة سداد الدين الذي عليه فيه مصلحة له وفيه أيضا مصلحة للدائن الذي يريد أن يستوفي حقه. نعم، وهو والميت أو الدين الذي على الميت يدخل في عموم قول الله تعالى والغارمين، لأنه غارم.
إعطاء الزكاة للخدم،
إعطاء الزكاة للخدم جائز بضوابط. الضابط الأول أن تكون الخادمة أو الخادم إذا كان سائقا مثلا أن يكون محتاجا للمال، أي فقيرا. الضابط الثاني أن لا تحتسب تلك الزكاة من الحقوق التي له، سواء من الحقوق الرواتب أو المكافآت التي اعتاد الشخص أن يعطيها لهم. أحيانا الشخص يكون معتاد أنه يعطي السائق مثلا الذي تنتهي مدة عنده مكافأة، أو مثلا يعطي الخادمة مكافأة مثلا في نهاية المدة كعادة وليس ملزما بذلك، فلا يجوز أن يعتبر الزكاة هي عوضا عن تلك المكافأة. الأمر الثالث ألا يؤدي ذلك إلى التسامح، يعني يجعل ذلك سبيلا لتسامح الخادم بشيء من الحقوق التي له، مثلا يبدأ يحمل ذلك على تحسين العمل والزيادة من ساعات العمل لأجل الزكاة التي تعطى له، إذ يجب ألا يستفيد المزكي من الزكاة التي دفعها.
فإذا
طبعا لابد أن يكون مسلما،
لأن بعض الناس حين لا يفرق أنا خادم مسكين يرى أنه
لا لابد أن يكون مسلما. لكن النقطة المهمة الحقيقة أنه بعض الناس يعني قد يتخذ دفع الزكاة للخادم سبيلا لمحاباة الخادم في الحقوق التي له أو الأعمال التي تناط إليه. نعم.
طيب أخذ أبو عبد الرحمن من العراق. سلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا أبو عبد الرحمن، حياك الله.
حياك الله يا أخي، أحبكم في الله.
أحبك
الله.
لدي مجموعة من الأسئلة وأرجو أن لا أطيل عليكم.
ما عاد بقي له خمس دقائق الآن. طيب تفضل تفضل. نعم.
يا أخي، زوجتي حامل.
نعم.
وذهبنا إلى الطبيبة وقالت لها لا تصومي.
نعم.
وأريد أن أعرف ماذا يترتب عن ذلك، يعني ماذا أدفع وما هي
كفارة؟ طيب تسمع إن شاء الله تعالى.
أبشر أبشر يا أبو عبد الرحمن. السؤال الثاني.
هذا السؤال الثاني يا أخي، رجل بكى.
نعم.
سواء كان من خشية الله أو من أمر ما.
طيب.
وبلع ريقه أو
واضح نعم.
أو العصبات المخاطية.
طيب واضح الآن.
هل يفطر من هذا؟
طيب السؤال
الثالث.
نعم
نعم. ألو،
أسمعك يا أبو عبد الرحمن، بس حنا يبدو لنا نعم. أشغلناك شوي بالسرعة. أسمعك يا أبو عبد الرحمن، تفضل. السؤال الثالث. طيب سنجيب على السؤال. محمد آخر متصل. السلام عليكم محمد.
الو،
السلام عليكم محمد.
عليكم الو. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
جزاك الله بالخير يا شيخ.
هلا والله، حياك الله. تفضل
الدكتور. الله يرضى عليك.
يسمعك، تفضل يا طول عمرك.
في عندي سؤال. الله يرضى عليك.
طيب.
اللي عندها ديون وقروض من بنوك واقساط سيارات ولها ديون على الناس بالنسبه للزكاه.
طيب احسنت.
والسؤال الثاني اللي عافيك، اللي هو الماستر كارد حقت الفرسان الاهلي، حكم الرسوم السنويه اللي 400 ريال.
طيب. شكرا محمد.
شكرا.
يلا ناخذ اجابات سريعا للوقت. ساجيب على سؤال ابو عمر. يبشر ان شاء الله. المعلمه التي في ليبيا سالت عندها رطوبه وتقوم الليل، فهل يجزي انها تتوضا بوضوء قيام الليل الى صلاه الفجر؟
لا، اذا دخل وقت الفجر تعيد الوضوء، لان طيب. هذا الماء، هذه الرطوبه تنقض الوضوء.
طيب ابو عبد الرحمن، زوجته حامل والطبيبه قالت لها لا تصوم، ماذا عليه في ذلك؟
نقول لا تصوم لان الطبيبه يعني منعتها من الصيام، عليها ضرر وعليها ان تقضي بعدد الايام التي افطرت
عليها
قضاء فقط وليس عليها كفاره.
الرجل بكى من خشيه الله كما ذكر، هو في نهايه رمضان بلع ريقه، فهل يفطر؟
لا يفطر بذلك.
محمد ذكر ان لا عليه ديون عند البنوك ولا هو ديون عند الناس، كيف يخرج الزكاة؟
هذا السؤال الحقيقة يحتاج إلى تفصيل. ماذا عن الوقت؟
الوقت خلص.
الوقت خلص. نقول للأخ محمد والسؤال. نقول الديون التي عليك الآن، الأقساط التي للبنك، انظر كم قيمتها لو سددتها حالها الآن. لو كان عند على الشخص مثلا ديون للبنك 80,000 مقسطة على 4 سنوات، لو سددها حالها الآن لدفع مثلا 70,000 الآن للبنك، ولديه رصيد مثلا 100,000 في البنك، نقول اخصم المئة، المال الذي عندك 100 ناقص 70، الدين الذي عليك لو سددته حالا، وتزكي عن الباقي يعني عن 30,000. أما الديون التي لك على الآخرين، إن كانت هذه الديون قروضا حسنة، الشخص أقرض غيره قرضا حسنا، فالذي يظهر أن القرض الحسن لا تجب فيه الزكاة ما دام في ذمة المدين حتى وإن كان المدين مليئا، ولكن متى ما قبضه الدائن المقرض فإنه في هذا الحال يزكي لسنة واحدة عن سنة القبض، لأنه في سنة القبض يعد نقدا وليس دينا. وأما القروض الديون التجارية، شخص عنده محل ويبيع مثلا سيارات بالتقسيط أو يبيع أجهزة بالتقسيط، فنقول قوم الديون التي لك على الآخرين كم قيمتها لو سددوا لك هذه الديون حالة، بحيث أنك تخصم الأرباح المؤجلة.
صحيح.
وبقيمة هذه الديون تخرج 2.5 أو من قيمتها تخرج 2.5% وقت وجوب
بطاقة الزكاة. أنا عاجل شوي بس. نعم. بطاقة الفرسان.
بطاقة الفرسان
الرسوم الإدارية عليها
يجوز استخدامها، ورسوم الإدارية أيضا هذه الرسوم تؤخذ في عند إصدار البطاقة، لكن لا يستخدمها في التقسيط، لأن إذا استخدمت في التقسيط فهذه الرسوم تزيد مقابل التقسيط، فإذا كان سيسددها في عند استحقاقها الشهري فليس فيها شيء إن شاء الله.
أختم بسؤال أبو عمر جزاه الله خير، في من قال وشرح في حديث أنتم أعلم بأمور دنياكم، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أنه سلم بهذه المقولة كأنه يرسخ مبدأ علمانيا.
هذه الحقيقة كلمة خطيرة، لكن هنا الحقيقة وقفتان. وقفة الأولى يعني أشيد الحقيقة بموقف الأخ أبي عمر، حيث أنه اتصل وتكلم في هذا الأمر، وهكذا ينبغي على كل مسلم أن يكون لكل واحد منا دور في مثل هذه التجاوزات التي تكون من قبل بعض الكتاب، من قبل بعض الإعلاميين، من قبل بعض الذين يتطاولون على مقام نبينا صلى الله عليه وسلم على بعض الأحكام والثوابت الشرعية. ينبغي أن يكون لكل شخص دور في الإنكار ويشعر بالمسؤولية حسب ما يستطيع وفق الضوابط الشرعية، يكتب إلى المسؤولين، يخاطب المشايخ، يبلغ أهل العلم، يكتب برقية إلى ولي الأمر. نحن ولله الحمد في بلد يعلن تطبيق الشريعة الإسلامية، فمثل هذه الأمور ينبغي أن يحاسب عليها ذلك الشخص. ثم هذا الشخص الذي تكلم بهذا الكلام لا شك أنه كلام خطير، وهي كلمة يعني ووصف للنبي صلى الله عليه وسلم فيه استهزاء بمقامه عليه الصلاة والسلام. وكم من كلمة كما قلنا تصدر من الشخص يكتب الله بها عليه سخطه إلى يوم القيامة. نسأل الله تبارك وتعالى له الهداية وأن يرد جميع ضال المسلمين ردا جميلا. ويعني نوجه يعني من خلال هذه المنبر الكلمة وللمسؤولين في أجهزة الإعلام، المسؤولين في هذه الدولة وفي غيرها من الدول، إلى أن يكون لهم دور في محاسبة ومعاقبة هؤلاء الذين يتطاولون على هذه الثوابت الشرعية.
شكرا لكم شيخ يوسف على المشاركة معنا الجواب الكافي.
بارك فيك.
شكرا لكم مشاهدي الكرام إنما كنتم على متابعة برنامجكم الجواب الكافي، والذي كان ضيفه فضيلة الشيخ الدكتور يوسف ابن عبد الله شبيلي عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء. لقائي بكم يتجدد غدا بمشيئة الله تعالى قبل ساعة من الآن. ضيف الغد لأول مرة أيضا يشارك معنا الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي عميد المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. أذكر أيضا أن بعض الإخوة سألوا أن يكون للجواب الكافي منتدى في الأنترنت، نحن على وشك إطلاق ذلك، نرجو ممن يرى أنه يساهم معنا إن شاء الله تعالى في التعاون في هذا الموقع التواصل معنا من خلال رقم الجوال الذي وضع لكم المشاركة وسيتم التواصل معه. لا تنسوا أن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، لا تنسوا أن تدعوا لأنفسكم ووالديكم وإخوانكم المسلمين المستضعفين في كل مكان. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.